نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نراه. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
نشرة الصباح من إذاعة الرأي الفلسطينية، أستهلها بأبرز العناوين. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في هجوم مستوطنين على قرية المغير بالضفة، والقوى الوطنية تدعو لتشكيل لجان حراسة لحماية القرى. إصابة طفل شرق البريج بقنبلة غاز، وهيئة مسيرات العودة تحمل الاحتلال مسؤولية التلكؤ في تفاهمات التهدئة. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من استمرار تجاهل أزمة الوقود في المستشفيات، والتنمية الاجتماعية تعلن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 30 مواطنا بالرصاص الحي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط إطلاق نار نحو المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن حمدي طالب سعادة نعسان 38 عاما بعد وصوله بحالة حرجة للغاية جراء إصابته مساء أمس بالرصاص الحي في الظهر واستقرار الرصاصة على بطنه. ذكر مراسلنا أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا القرية من الجهة الشمالية وتمركزوا بين أشجار الزيتون وشرعوا بإطلاق نار على أهل القرية بصورة عشوائية. وأشار إلى أن الأهالي وجهوا نداءات استغاثة للقرى المجاورة من أجل صد هجوم المستوطنين، إذ لا تزال المواجهة قائمة على أطراف القرية مع تواجد لجيش الاحتلال وشرطته. بدورها دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبير لتصعيد الفعل الشعبي بكل أشكاله رفضا للاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه واعتداءات المستوطنين. وطالبت القوى بتفعيل دور اللجان الشعبية ولجان الحراسة والتصدي لاعتداءات المستوطنين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم العدوانية وتدنيس قرانا وبلداتنا. من جانبها دعت حركة حماس ضرورة الوحدة الوطنية من أجل مواجهة العدوان الاحتلالي والاستيطاني، وذلك عبر إعادة تشكيل وحدات الحراسة لقرانا وبلداتنا. وأكدت الحركة أن دماء ومعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني لن تكون جسرا للأحزاب اليمينية المتطرفة تستخدمها في دعايتها الانتخابية، مشددة على أنها ستعود وبالا عليها. وشددت حماس على أن الضفة هي بركان مقاومة ثائر، لن تخمد نارها إلا بالثائر لدماء شعبنا وتدفيع الاحتلال ثمن الغطرسة والإجرام. دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اعتداء عصابات المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله. وحملت الرئاسة في بيان وصل وكالات الأنباء حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي رأت فيه أنه سيؤدي إلى نتائج خطيرة، إلى جانب أنه سيؤدي إلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها على حد وصف البيان. وجددت الرئاسة دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني. وفي إطار المواقف الدولية، علق نيكولاي مالدينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على قتل المستوطنين شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في قرية المغير. وقال مالدينوف في تصريح صحفي أورده عبر موقعه على تويتر إن العنف الذي وقع في قرية المغير صادم وغير مقبول، مؤكدا أنه يجب على إسرائيل وضع حد لعنف المستوطنين وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. ويأتي استشهاد الشاب المغير بعد توديع فلسطين 3 من أقمارها ارتقوا برصاص الاحتلال خلال أقل من 48 ساعة. ففي رام الله وجنين شيعت الجماهير الفلسطينية جثماني الشهيدين الفتى أيمن أحمد حامد 17 عاما وحمدان العرضة 60 عاما. هذا وشيعت جماهير غافرة جثمان الشهيد الشاب إيهاب عطل حسين عابد الذي استشهد يوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق مدينة رفح جنوب القطاع. أصيب طفل بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال تجاه مواطنين شرقي مخيم لبريج وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه مجموعة من المواطنين تجمعوا في منطقة تل أم حسنية قرب بوابة المدرسة العسكرية الإسرائيلية شرقي المخيم. وأوضح أن المواطنين أشعلوا إطارات مطاطية في المنطقة ورشقوا جنود الاحتلال المتمركزين خلف السياج الأمني بالحجارة. قال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار ستتخذ فيما بعد القرار المناسب بشأن الأشكال الشعبية على حدود غزة. أكد مزهر أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف ولن تتراجع عن تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، مشددا على أنها غير مرتبطة بالتفاهمات أو المنحة القطرية. وكانت قوات الاحتلال قمعت المشاركين في جمعة جريمة الحصار مؤامرة لن تمر من مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فاطمة دويك والتفاصيل.
عسكرية إسرائيلية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة توافدت حشود الجماهير الفلسطينية بقطاع غزة في الجمعة 44 من تاريخ مسيرات العودة بعنوان جريمة الحصار مؤامرة لن تمر. المشاركة الواسعة جاءت لتوجيه رسائل قوية بأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحصار الظالم أو القبول بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني.
لا بهمنا لا ترامب ولا بهمنا أي مخلوق إسرائيلي إنه يهددنا إنه الحجر تبعنا هذا إن شاء الله هو حيرجع فلسطين وحيرجع الأقصى.
اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 22 آخرين بينهم 14 طفلا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. هذا ولم تسلم الطواقم الصحفية والطبية من بطش الاحتلال.
معظم هذه الإصابات كانت في الأطراف السفلية ولكن كانت تسببت لهم بكسر كسور مفتوحة ونزيف حاد، مما يؤكد بأن هذه الأعيرة التي تم استخدامها هي من الأعيرة المحرمة دوليا.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن الخيارات مفتوحة في مواجهة عدوان الاحتلال ومماطلته بفك الحصار عن القطاع، وأن المشاركة الجماهيرية الكبيرة خير دليل على إصرار الفلسطينيين حتى إنهاء معاناتهم. والكلمة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.
هذا الحراك السلمي الذي نرى فيه الأطفال والنساء والشيوخ والشباب بهذا العدد الهائل والألوف المؤلفة يعني أن شعبنا مصر على الاستمرار في مسيرات العودة. اليوم هي الجمعة 44 وبهذا الزخم يعني أن هناك إصرار من الشعب الفلسطيني على الاستمرار في هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها، خصوصا عندما تأخذ اليوم موضوعة الحصار بأننا سنفك الحصار بسواعدنا بإصرارنا بصمودنا هذا تأكيد على أن الحصار يجب أن ينتهي.
وشهدت الجمعة 44 تصعيدا يأتي بعد رفض حركة حماس للدفعة الثالثة من المنحة القطرية، والتي عقبت فيها الحركة على أن غزة لن تكون جزءا من الابتزاز أو مسرحا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عن اعتقاله لفلسطيني بعد تسلله شمالي القطاع. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن الفلسطيني كان يحمل سكينا وأنه جرى اعتقاله بعد اجتيازه السياج الفاصل شمالي غزة. وأشارت لأنه جرى نقل المعتقل إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشباك. حملت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار خلال المؤتمر الختامي للجمعة 44 من مسيرات العودة للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمراره فيما أسمته التلاعب والتنصل من تفاهمات كسر الحصار عن غزة، وأكدت على تحمل الاحتلال أي خطوات تصعيدية ستفتح أمام مستوطني الغلاف.
تحمل الهيئة الوطنية للاحتلال الصهيوني المسؤولية المباشرة باستمراره في المماطلة في كسر الحصار الظالم والسجن الكبير وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع. فاستمرار هذا التلاعب والتنصل من كسر الحصار سيفتح الأبواب مشرعة أمام تصعيد كبير سيذوق من خلاله الاحتلال ومستوطني ما يسمى غلاف غزة الألم والمعاناة. فعلى الشقيقة مصر وعلى كل الوسطاء الدوليين التدخل قبل فوات الأوان، فشعبنا قادر بفضل الله على تحويل هذه الغمة إلى قوة ضغط وانفجار في وجه العدو ومستوطنيه.
وثمنت الهيئة قرار حركة حماس رفض محاولات الاحتلال ابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال الأموال القطرية.
في الوقت الذي جاءت فيه المنحة القطرية كلمسة وفاء من دولة قطر الشقيقة لشعبنا المقاتل من أجل الحرية وكسر الحصار وحماية المقدسات، وفي الوقت الذي شكرنا فيه قطر وكل الدول التي قدمت لنا العون، فإننا لن نقبل أبدا أن يحول المحتل الصهيوني هذه المنحة الأخوية إلى وسيلة ابتزاز لشعبنا ومقاومتنا، ونؤكد على تأييدنا للقرار الذي اتخذته حماس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية برفض الآلية الصهيونية لإدخال هذا المال العربي القطري المستحق لشعبنا دون منة من الاحتلال الغادر.
ودعت الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان أسرانا ليسوا وحدهم لدعم إسناد الأسرى في سجون الاحتلال، وشددت على أن الشعب يخوض غمار ملحمة العودة في وقت تشهد قلاع الأسر معركة ضد الاحتلال.
وفي إطار برنامج التضامن المستمر مع الأسرى قررت الهيئة الوطنية اعتبار الجمعة القادمة جمعة دعم وإسناد للأسرى الأبطال، والتي ستحمل عنوان أسرانا ليسوا وحدهم، تأكيدا من شعبنا على قضية دعمه لقضية الأسرى وبأنه يقف متحد إلى جانبهم دائما في مواجهة الهجمة الصهيونية المتواصلة. وتدعو الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة.
من جانبه قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر إنه يفتخر بقرار الشعب الفلسطيني برفض الابتزاز الصهيوني من خلال المال القطري، مؤكدا أنه قرار العزة والكرامة.
أفتخر اليوم بأنه قرار الشعب الفلسطيني أمام العالم برفض الابتزاز الصهيوني وبرفض المال القطري ليس لقطر، بل قطر هي التي قدمت وتقدم إن شاء الله، ولكن هذا قرار العزة والكرامة ضد هذا العدو الصهيوني الذي يريد أن يبتزنا.
وأكد بحر على استمرار مسيرات العودة التي يخرج فيها الفلسطينيون حتى تحقيق كل الأهداف.
مسيرات العودة مستمرة وفك الحصار سيزول إن شاء الله رغم أنف الاحتلال. هذه المؤامرة لن تطول وشعبنا كما ترى سيتفجر إن شاء الله في هذا العدو الصهيوني.
في سياق آخر، كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري عن طرح حركته 4 مداخل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أنها لا تزال تطرحها لإنهاء الانقسام. أوضح العروري أنه لا يستطيع أي طرف فلسطيني أن يفرض إرادته على بقية مكونات الشعب الفلسطيني، مخاطبا الإخوة في حركة فتح بالقول: لا يمكن أن تفرضوا إرادتكم على الجميع لمجرد أنكم تريدون ذلك. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي وإبراهيم العسوي.
في ظل انسداد الأفق نحو ملف المصالحة الوطنية وغياب الحقائق عن شعبنا ومع تسارع وتيرة التصريحات، كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري عن طرح حماس 4 مداخل لتحقيق المصالحة، كل واحد منها كاف لإنجاز الوحدة الوطنية. أول المداخل جهوزية حماس للذهاب لانتخابات في كل من المؤسسات التي تمثل شعبنا الفلسطيني ويقول الشعب فيها كلمته.
قلنا وما زلنا جاهزون للذهاب لانتخابات يقول شعبنا الفلسطيني فيها كلمته في اختيار من يمثل في كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، مجلس تشريعي، مجلس وطني، رئاسة سلطة، كل المؤسسات التي تمثل شعبنا الفلسطيني تكون منتخبة ومعبرة عن إرادته. وقدمنا التزامات أننا في هذه الانتخابات لا نريد التفرد ولا الهيمنة ولا السيطرة، ولا نسعى لأن نكون أغلبية في هذه المؤسسات.
وتمثل المدخل الثاني في عقد مجلس وطني توحيدي على أن يعقد خارج فلسطين بحضور جميع القوى الوطنية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي كما قال العروري.
المدخل الثاني طرحناه وهو عقد مجلس وطني توحيدي، وكان سبق أنه في 2017 جرى اتفاق في بيروت على أن يعقد هذا المجلس في خارج فلسطين، في بيروت، في القاهرة، في أي مكان تحضره كل القوى الوطنية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي. وهذا المجلس أيضا مقبول علينا أن نعقد مجلس وطني توحيدي فلسطيني تحضر كل القوى، ونقبل بقرارات هذا المجلس لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وطرح القيادي في حركة حماس اجتماع الإطار القيادي الموحد بحضور قيادات الفصائل الفلسطينية ليتخذ القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام ورسم المسار الفلسطيني.
الإطار القيادي الذي اتفقنا عليه في 2011 اللي يحضر فيه أيضا قيادات كل الفصائل الفلسطينية، مقبول علينا أن يجتمع هذا الإطار القيادي ويتخذ القرارات الذي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام ولرسم المسار الفلسطيني. ونحن عبرنا دائما أننا مستعدون لأن يكون القرار الفلسطيني هو قرار فلسطيني مشترك.
أما المدخل الرابع وهو الأسهل وفق حديثه، وهو طرح ضرورة عقد حكومة وحدة وطنية يقف من خلفها المجلس التشريعي وتتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الانقسام.
نحن طرحنا أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة القوى الفلسطينية، ويقف من وراءها ورقيبا عليها المجلس التشريعي المنتخب قبل حل المجلس التشريعي. وما زلنا نطرح هذا لأننا لا نعترف بحل المجلس. حكومة وحدة وطنية فلسطينية من وراءها المجلس التشريعي، مقبول علينا أن تتخذ كل القرارات اللازمة لإنهاء الانقسام. موضوع الموظفين، موضوع الضرائب والجمارك والمعابر والمقاومة.
مصر مقتنعة بهذا الطرح لأنه ليس طرحا حزبيا، فهو يرد الأمور لكل الشعب الفلسطيني والذي هو بأمس الحاجة للتصدي لمشروع تصفية القضية الفلسطينية عبر وحدة وطنية شاملة.
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن تلقيها دعوة للحوار في العاصمة الروسية موسكو. وذكرت الجبهة في بيان صحفي أنها تلقت الدعوة من معهد الاستشراق للدراسات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم برئاسة الأكاديمي المعروف فيتالي نوعميكين. وأوضحت أن دورة الحوار ستكون على مدار 3 أيام من 11 إلى 13 من الشهر القادم. وسوف يتطرق الحوار وفق ما قالت الجبهة الديمقراطية لمناقشة الأوضاع الفلسطينية بين الأطراف المدعوة وبين القيادة الروسية، فضلا عن التوقف أمام الأوضاع الإقليمية في المنطقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بلدية غزة تؤكد أن نقص عدد الآليات يصعب عملية جمع النفايات بالقطع.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من شلل وشيك سيصيب المستشفيات والمراكز الصحية بسبب أزمة الوقود. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدر أن جميع الجهات المسؤولة عاجلة الأزمة التي تمر بها المستشفيات بشكل مباشر دون أي تحرك ملموس لإنهاء الأزمة القائمة حتى الآن، حيث بدأ العد التنازلي لتوقف الخدمات في 6 مستشفيات رئيسية. أيمن ياسين والتفاصيل.
شلل وشيك يهدد المستشفيات والمراكز الصحية، هذا ما حذرت منه وزارة الصحة في قطاع غزة بسبب أزمة الوقود. الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة قال إن جميع الجهات المسؤولة عاينت الأزمة التي تمر بها المستشفيات بشكل مباشر دون أي تحرك ملموس لإنهاء الأزمة القائمة. وأضاف القدرة أن العد التنازلي لتوقف الخدمات في 6 مستشفيات قد بدأ، موضحا أن المستشفيات تحتاج إلى 30,000 لتر من السولار شهريا، إذ يتم استهلاك 200 لتر في كل ساعة لانقطاع التيار الكهربائي. وأشار القدرة أن المبادرات الفردية لا تفي بالمطلوب ولا تحل الأزمة، وسيما أن الكميات الموجودة من الوقود تكفي لأيام معدودة فقط. ويذكر أن الصحة حذرت من احتمال وقوع كارثة تطال مستشفيات يعتمد عليها آلاف المرضى بسبب أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. ومستشفى الرنتيس التخصصي للأطفال هو أحد تلك المستشفيات المهددة بالتعطل، وفي هذا المستشفى يوجد القسم الوحيد في قطاع غزة لمعالجة مرضى السرطان من الكبار والصغار، إضافة إلى قسم خاص لغسيل الكلى للأطفال. والكلمة لمدير المستشفى الدكتور محمد أبو سلمية.
الكهرباء التي تأتي إلينا إلى المستشفيات تقريبا 10 ساعات، نحتاج لتشغيل المولد حوالي 14 ساعة، هذا يزيد على استهلاك كميات الوقود التي لتشغيل المستشفيات. يعني صراحة نحن أمام ساعات حرجة، 48 ساعة 72 ساعة سينفذ عننا الاحتياط المخزون الاستراتيجي الموجود لدينا لتشغيل هذه المولدات. طبعا هذا يؤثر على جميع مستشفيات وزارة الصحة، وكما يعلم الجميع أن مستشفى الرنتيس التخصص هو من أهم هذه المستشفيات ومستشفى تخصص بامتياز. هناك 10 حالات غسيل كلى تعمل يوميا، هناك حالات عناية مركزة، هناك حالات أمراض أطفال وسرطانات.
وتتواصل الدعوات والمناشدات للمجتمع الدولي بتحرك عاجل لتضييق دائرة الأزمة الصحية الراهنة هنا في قطاع غزة وإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة التي تجدد وتثقل بتفاصيلها عصب منظومة العمل الصحي، وتهدد بتوقف العديد من المرافق الصحية والتي تضم خدمات تخصصية تقدم العلاج والرعاية لمئات المرضى، خاصة مرضى السرطان والفشل الكلوي وحضانات الأطفال الخدج والعناية المركزة والعمليات. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
وجهت نقابة موظفي غزة مطالبات إلى وزارة المالية والبنوك العاملة بشأن صرف الدفعات المالية الشهرية والخصومات. وأوضحت نقابة الموظفين أن المسؤول عن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية هي وزارة المالية، مشددة على أنه لا علاقة لها بأي طرف آخر، وطالبت بالتزام المالية بصرف الدفعات للموظفين كل 30 يوم. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف المنحة القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة $100 ل44,000 أسرة بدأت أمس، وبدأ الصرف بعد الساعة 1 أمس عبر مكاتب البريد، وذلك لما تم الصرف لهم في شهر ديسمبر الماضي بإشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف ل50,000 أسرة جديدة سجلت أسماءها عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية خلال أيام، ليصل عدد الأسر التي ستستفيد من المنحة المالية ل94,000 أسرة. هذا وكان السفير القطري محمد العمادي أعلن تخصيص أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لغزة لدعم مشاريع إنسانية وبنية تحتية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك بعد رفض حركة حماس تسلم المنحة القطرية بشروط الاحتلال.
وبعد أن أبلغتنا قيادة حماس قرارها عدم قبول أموال المنحة للرواتب تحت أي شرط وسعيا منها لرفع الضغط عن جميع الأطراف، تم التوافق بأن يتم صرف وتخصيص أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، سواء كانت مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء أو مشاريع تخدم وزارة الصحة أو تشغيل مشاريع التشغيل كاش فور وورك. وسوف يتم توقيع أولى الاتفاقيات مع الأمم المتحدة يوم الاثنين القادم بمبلغ $20 مليون يخصص للتشغيل المؤقت لمدة 4 إلى 6 أشهر.
أوضح العمادي أن البعض حاول استغلال المنحة لتشويه شكل المساعدات بأنها جاءت على هيئة الهدوء مقابل المال، وهناك في المقابل من حاول استغلال المساعدات لأغراض انتخابية في إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو.
تم تأويلها واستغلالها من بعض الأطراف على أنها الهدوء مقابل الدولار، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنيته ووطنية فصائل المقاومة، وهذا غير صحيح. كما أن هناك أطراف أخرى تسعى لاستغلال هذه المساعدات الإنسانية من أجل الدعاية الانتخابية أو تحصيل مواقف سياسية.
وفيما يتعلق بفتح معبر رفح، قال العمادي إنه بحث مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الملف، وأن الأخير وعد بمراجعة الرئيس محمود عباس.
أما على الصعيد المصالحة الفلسطينية، لقد عقدت لقاء مع معالي الوزير حسين الشيخ أبو جهاد، وتم مناقشة عدة ملفات ومواضيع مهمة، منها معبر رفح والانتخابات ودعوة روسيا للقيادات الفلسطينية. طلبت من الوزير حسين الشيخ إعادة النظر في قرار السلطة بخصوص معبر رفح، ووعد بمراجعة فخامة الرئيس أبو مازن في هذا الشأن.
أعلن مدير عام صندوق دعم الشباب في قطاع غزة عصام الهبيل عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج اعتبارا من اليوم للفئة العمرية 28 إلى 35 عاما فقط، كونها الفئة التي تتطلب المزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب. أوضح الهبيل أن مجلس إدارة الصندوق ناقش العديد من الاقتراحات بخصوص قروض الزواج نظرا للإقبال الكبير للاستفادة من القرض، وتم الاتفاق على إتاحة الفرصة للفئة التي لم تحصل على نصيب في الدورات الماضية.
الشروط الموجودة يعني للتسجيل هي يعني كالسابق يعني، بس يعني حنا نتعامل يعني مع السن يعني، لأنه يعني البرنامج الموجود اللي هيتم التسجيل فيه من خلال الرابط الموجود على صندوق دعم الشباب يعني سيقبل يعني سيتم قبول يعني سن معين من اللي هو 28، والشرط الثاني انه يكون مثلا يكون خاطب يعني في عقد زواج يعني له عقد زواج، ما دون ذلك يعني ستبقى الامور يعني على ما هي ان شاء الله بلاد.
أكدت بلدية غزة أن نقص عدد الآليات يصعب عملية جمع النفايات الصلبة ويزيد الأعباء الملقاة على عاتق البلدية لاضطرارها لاستخدام الكارات التي تجرها حيوانات لسد العجز في نقص الآليات الناجم عن الحصار المفروض على القطاع ومنع الاحتلال دخول آليات جديدة. وذكر مدير عام الصحة والبيئة في البلدية عبد الرحيم أبو القنبز أن البلدية تمكنت خلال العام المنصرم 2018 من جمع وترحيل نحو 200 ألف طن وأكنس 19 ألف كوب من الأتربة من الشوارع والأحياء في المدينة رغم النقص الحاد في عدد الآليات. أخيرا، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صافيا بوجه عام، باردا نسبيا خلال النهار وباردا إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل. وذكرت الأرصاد أن انخفاضا ملموسا يطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الموجة. وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في هجوم للمستوطنين على قرية المغير، والقوى الوطنية تدعو لتشكيل لجان حراسة لحماية القرى والمدن الفلسطينية. إصابة طفل شرق البريج بقنبلة غاز، وهيئة مسيرات العودة تحمل الاحتلال مسؤولية التلكؤ في تفاهمات التهدئة. وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من استمرار تجاهل أزمة الوقود في المستشفيات، والتنمية الاجتماعية تعلن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة. أطيب المنى، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.